قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الإسهام لمن غيبه الأمير في مصلحة. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم بدر، قام يعني يوم بدر، فقال: إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله وأنا أبايع له، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم ولم يضرب لأحد غاب غيره. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لما تغيب عثمان رضي الله تعالى عنه عن بدر، فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل وسهمه. رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. باب ما يذكر في الإسهام لتجار العسكر وأجرائهم. عن خارجة بن زيد قال: رأيت رجلا سأل أبي عن الرجل يغزو ويشتري ويبيع ويتجر في غزوه، فقال له: إنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك نشتري ونبيع وهو يرانا ولا ينهانا. رواه ابن ماجه. وعن يعلى ابن منية رضي الله تعالى عنه قال: وعن يعلى بن منية رضي الله تعالى عنه قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو، أو أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم، فالتمست أجيرا يكفيني وأجري له سهمه، فوجدت رجلا، فلما دنا الرحيل أتاني فقال: ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي، فسم لي شيئا كان السهم أو لم يكن. فسميت له 3 دنانير. فلما حضرت غنيمة أردت أن أجري له سهمه، فذكرت الدنانير، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أمره، فقال: ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى. رواه أبو داود. وقد صح أن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه كان أجيرا لطلحة رضي الله تعالى عنه حين أدركه عبد الرحمن بن عيينة لما غار على سرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهم الفارس والراجل. وهذا المعنى لأحمد ومسلم في حديث طويل، ويحمل هذا على أجير يقصد مع الخدمة الجهاد، والذي قبله على من لا يقصده أصلا جمعا بينهما. والله تعالى أعلم.
آذن أفصح، آذن يعني أعلم.
صلى الله عليه وسلم قام يعني يوم بدر فقال: إن عثمان انطلق في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل وسهمه. رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. باب ما يذكر في الإسهام لتجار العسكر وأجرائهم. عن خالد بن زيد قال: رأيت رجلا سأل أبي عن الرجل يغزو ويشتري ويبيع ويتجر في غزوه، فقال له: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك نشتري ونبيع وهو يرانا ولا ينهانا. رواه ابن ماجه. وعن يعلى بن منية قال: آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم، فالتمست أجيرا يكفيني وأجري له سهما، فوجدت رجلا فلما دنا الرحيل أتاني فقال: ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي، فسمي لي شيئا كان السهم أو لم يكن، فسميت له 3 دنانير. فلما حضرت غنيمة وأردت أن أجري له سهمه ذكرت الدنانير، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أمره، فقال: ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى. رواه أبو داود. قال المؤلف رحمه الله: وقد صح عن سلمة بن الأخلع رضي الله عنه أنه كان أجيرا لطلحة حين أدرك عبد الرحمن بن عيينة لما أغار على صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهم الفارس والراجل. وهذا الحديث لأحمد ومسلم، وهذا المعنى لأحمد ومسلم في حديث طويل. ويحمل هذا على أجير يقصد مع الخدمة الجهاد، والذي قبله على من لا يقصده أصلا جمعا.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الغنيمة للغانمين بعد إخراج الخمس وبعد إخراج النفل والسلب وما إلى ذلك، والغانمون هم الذين قاتلوا في الغزو أو اشتركوا أو كانوا رداء يشتركون فيها. والغائب ليس له شيء إلا الرداء، كما تقدم في السرايا أن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ينفل السرايا ومع ذلك كانوا يشتركون مع الجيش. إذا غنم الجيش فإنهم يشاركونه لأنه ردءه. وإذا غاب أحد لحاجة فإنه يكون من جملة الجيش. الحديث الأول يظهر أنه في تغيب عثمان عن بيعة الرضوان، لأنه قال في الحديث إن عثمان انطلق في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بايع له. وأما غزوة بدر فلم يكن فيها مبايعة، لما أرسل عثمان للصلح مع قريش أو أرسله لأجل أن يأذنوا للمسلمين في دخول مكة لأجل إكمال عمرتهم، وكان عثمان له أقارب وله عصبات هناك وأسرة، منهم أبو سفيان، لكن مع ذلك جاء خبر كاذب أنه قد قتل. فزع النبي صلى الله عليه وسلم وظن هذا الخبر صدقا، فأمر الناس أن يبايعوه ليهجم على المشركين ويقاتلهم أينما كان وأيما كانت الحالة، فبايعوه كلهم. ولما بايعوه قال إن عثمان انطلق في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه من أهل البيعة، فبايع له النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذه يد عثمان، ثم بايع. ولذلك يقول أبو الخطاب في عقيدته قالوا فثالثهم، فقلت مجاوبا من بايع المختار عنه باليد، أعني ابن عفان الشهيد ومن دعي ومن حوى فضلين، فضل تلاوة وتهجد. فالبيعة إنما كانت بدل تغيبه عن بيعة الرضوان. وأما الإسهام فإنه لأجل تغيبه عن بدر، عن غزوة بدر. هذا هو القول الصحيح، ولم يكن هناك بيعة لمن شاهد بدرا كالبيعة التي هي بيعة الرضوان. فالحاصل أنه صلى الله عليه وسلم بايع عن عثمان لما تخلف عن بيعة الرضوان، لأنه انطلق في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه يد عثمان. وأما في غزوة بدر فإنه أسهم له، يدل على ذلك الحديث بعده، وكان قد تخلف لتمريض زوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، والتي هاجر بها وهاجرت معه إلى الحبشة، ثم رجعوا إلى المدينة، وكانت مريضة لما غزوا غزوة بدر، فتخلف لتمريضها، وتخلف أيضا أسامة بن زيد. ولما قفل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هم هي قد ماتت وقد فرغوا من دفنها، فكان تخلفه لأجل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم وتكليفه بذلك. هذا هو الجمع بينهما. في حديث رواه البخاري أن رجلا من أهل العراق ممن يحملون على عثمان جاء إلى المدينة وإذا هناك حلقة في المسجد، فقال: من هؤلاء؟ قالوا: قريش. فقال: فمن الشيخ، يعني الذي فيهم الكبير؟ قالوا: ابن عمر. فقال: إني سائلك يا ابن عمر، ألست تعلم أن عثمان لم يشهد غزوة بدر؟ قال: بلى. فقال: ألست تكر بأنه تخلف عن غزوة أحد؟ قال: نعم. قال: ألست تعلم أنه لم يشهد بيعة الرضوان؟ قال: نعم. فكبر ذلك العراقي، وكان ممن يحقدون على عثمان. فقال ابن عمر: ها تعال أخبرك، أما تغيبه عن غزوة بدر فإنه كان في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يمرض ابنته رقية. وأما كونه لم يشهد أحدا أو انصرف مع الذين لم يشهدوا أحدا، فأشهد أن الله قد عفى عنه. وأما تغيبه عن غزوة عن بيعة الرضوان فإنه كان في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما انتهى من البيعة بايع له وقال: هذه يد عثمان. فيد النبي صلى الله عليه وسلم له لعثمان خير من يد عثمان لنفسه. ثم قال: اذهب فخذها معك. فالحاصل أن عثمان أسهم له النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما تخلف إلا لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب له بسهمه وبأجره، فكأنه مع الذين شهدوها ضرب له بسهمه وأجره. فدل ذلك على أنه يسهم لمن غاب في حاجة إلى الإمام أو نحوه، فكما لو أن أمير الجيش أرسل أحدا لاستكشاف أمر من الأمور أو للتفاهم مع قبيلة أو قرية أو نحو ذلك، وغنم الجيش بعده، فإن له سهمه، لأنه مستعد للقتال. وإنما الأمير أو القائد هو الذي أخره، هو الذي أرسله لهذه الحاجة، قياسا على تخلف عثمان لأجل تمريض زوجته لما تخلف عن غزوة بدر. أسهم له النبي صلى الله عليه وسلم وضرب له بأجره، يعني جعله كأنه شهدها وله أجره، أجره الدنيوي الذي هو سهمه من الغنيمة، وأجره الأخروي الذي هو كونه يحسب ممن شهدها، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر؟ فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فيكون عثمان من هؤلاء. الحديث الباب الذي بعده يتعلق بالسهمان للتجار وللأجراء ونحوهم. في الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهم للتجار، كانوا يخرجون ويتجرون فكان يسهم لهم إذا اشتركوا في القتال، وكانوا من جملة المقاتلين. لا بد أنهم يحتاجون الجيش، لا بد أنه يحتاج إلى سلع وإلى أدوات. يخرج معهم أناس من أهل التجارة ومن أهل الأسواق، يخرجون للغزو ويخرجون ببضائعهم، لأن هذا قد يحتاج إلى نعل، إذا انقطعت نعله فيجد تجارا يحملون الأحذية، وهذا قد يحتاج إلى ثوب، إذا تمزق ثوبه أو عمامته أو سراويله ونحو ذلك، فيجد مع التجار هؤلاء أكسية ونحوها، وهذا قد يحتاج إلى سكين يقطع بها، وهذا قد يحتاج إلى طعام. إذا نفد طعامهم البر والخبز ونحو ذلك، يحتاج إلى ملح الطعام، فيجد مع هؤلاء التجار من يحمل هذا الملح ونحوه. وكذلك إذا نفد طعام هؤلاء، إذا نفد ما معهم من التمر أو ما معهم من البر أو نحوه، وإذا معهم تجار يحملون ذلك، فيسهلون عليهم بدل ما يذهبون أو ما يرسلون إلى المدينة من يمدهم بشيء من هذه السلع التي هم بحاجة إليها. فلذلك يخرج معهم أهل الأسواق ويبيعون عليهم ويشترون ويتجرون. وإذا جاء القتال اشتركوا في القتال، وقد يكون لهم قوة ولهم منعة ولهم تأثير في العدو ولهم تجربة، ولو كانوا يتجرون معهم فيكون لهم سهم من الغنيمة، ولا ينقص سهمهم كونهم خرجوا بهذه البضائع التي يتجرون بها، لا ينقصون عن سهام الجيش. فقد يكون بعضهم عنده من الشجاعة والإقدام والقوة أقوى مما عند غيرهم من الغزو، أقوى من كثير من الآخرين، فعلى هذا يعتبرون غزاة ويعتبرون تجارا. فهكذا كان يسهم لهؤلاء. وكذلك أيضا قد يخرج بعض العاملين الذين يعملون بالأجرة، لأنهم قد يحتاج إليهم، فقد يخرج مثلا الخرازون يخرزون القرب إذا تقطعت مثلا والمزادات، ويخرزون الأحذية إذا احتاج إليها، والخياطون إذا تمزق أو انشق ثوب أحد جاء إليهم ليخيطوه ولو بأجرة ونحوها، والغسالون يغسلون الثياب والأبدان والرؤوس أو ما أشبه ذلك، والطباخون يطبخون الأطعمة الخبوز وسائر الأطعمة التي يحتاج إلى طبخها. فمثل هؤلاء إذا كانوا مستعدين للقتال ولم يكن الذي أخرجهم هو الأجرة التي يأخذونها على هذه الحرف وهذه الأعمال، فإنهم يسهم لهم إذا اشتركوا في القتال، ويكونون من جملة الغزو ولو كانوا يكتسبون بأعمالهم وبحرفهم لهم أجر، ولهم أيضا سهم في الغنيمة زيادة على كسبهم في تجاراتهم وفي حرفهم وفي صناعاتهم وما أشبه ذلك. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسهم لهؤلاء التجار ولهؤلاء المحترفين ونحوهم. بقيت قصة يعلى بن أمية، وأبوه اسمه أمية وأمه منية، وينسب تارة إلى أبيه يعلى بن أمية وتارة إلى أمه يعلى بن منية. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم آذن مرة بالغزو، يعني أعلن ذلك وأنه سوف يغزو إلى جهة كذا وكذا. وكان العادة أنه يحصل هو والغزاة على يحصلون على غنائم. يقول يعلى: ليس عندي خادم مملوك، وأنا لا أقدر أن أخدم نفسي، فاحتجت إلى أجير، احتاج إلى من يستأجره لخدمته، لا بد أن يكون معه خادم يرفع متاعه على بعيره وينزله ويصلح له فراشه ليجلس عليه ويفرش فراشه للنوم عليه ويصلح طعامه ويغسل ثيابه ويغسل أوانيه ويسقي بعيره أو راحلته ويملأ القرابة من الماء ونحو ذلك. يحتاج إلى خادم لأنه عاجز لكبر سنه، لا يستطيع أن يخدم نفسه، فلم يجد إلا هذا الأجير. ويظهر أنه من مسلمة الأعراب الذين ليس لهم رغبة في الأجر الأخروي. اصطلح معه أولا على أن لك سهم، أنه يحصل لك سهم على الغانمين، فرضي بذلك أولا. ولكن عندما قرب الخروج فكر وقال: يمكن ألا يكون هناك غنيمة، ويمكن أن تكون الغنيمة قليلة لا يحصل منها إلا شيئا يسير، فلا بد لي من أجرة، لأني سوف أتعب وسوف أعمل وسوف أخدم، لا بد لي من أجرة. فجاء إلى يعلى وقال: ما معناه إني لا أدري أتغنمون أم لا تغنمون، ولا أدري ما سهمي من هذه الغنيمة، فأريد أن تسمي لي أجرة محددة، سواء غنمتم أم لن تغنموا، فالغنيمة ليست يقينية، فسمي لي أجرة محددة أستحقها سواء غنمتم أم لم تغنموا. فاتفق معه على 3 دنانير، والدينار 12 درهما، يعني صرفه. فعند ذلك اتفقوا على ذلك وغزوا وغنموا. ولما جاء تفريق السهمان أراد أن يشركه في سهمه أو يجعل له سهم مستقل، ولكن تذكر الأجرة التي اتفق عليها، وأنه طلب أجرة محددة سواء غنموا أو لم يغنموا. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حالته، فقال: أرى أنه ليس له أجر في الدنيا والآخرة إلا ما سمى، إلا دنانيره هذه، لأنه ما غزا لأجل الأجر الأخروي، ولا قاتل لذلك، إنما غزا لأجل هذه الدنانير، فليس له غيرها. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل للمغنم ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا لم يقاتل ولم يخرج إلا لأجل هذه الدنانير، فليس له شيء من الغزو، لأنه لم يقاتل في سبيل الله، ولم يكن قصده الأجر الأخروي ونصر الإسلام ونحوه. فالضابط أن الأجر إذا كان يدفع لهم أجر اكتفوا بذلك عن الغنيمة، ولم يسهم لهم في الغنيمة، وإذا كانوا يقاتلون لأجل الأجر الأخروي وليس لهم أجرة محددة فليس لهم، فإنه يسهم لهم. وقع ذلك في 11 من هذا القرن في حرب الخليج، الذين خرجوا من الجنود يعتبرون أجراء، لهم مرتباتهم ولهم أيضا انتداب على خروجهم. ولما فتحت البلاد التي هي الكويت كان من جملة ما غنم أسلحة من العراقيين، أسلحة كثيرة كانت تعد بالألوف، وكذلك أيضا أدوات وغيرها. فأفتى المشايخ بأنها لبيت المال، وأنكم أنتم أيها المقاتلون تعتبرون أجراء، أجرتكم تصرف لكم حتى ولو لم يكن هناك غنيمة، فلا حق لكم في شيء من ذلك. ولكن أخذ كثير منهم من تلك الأسلحة وأخفوا ذلك، واعتبر ذلك من الغلول الذي هو إخفاء شيء من الغنيمة دون أن يكون له تأثير أو نحو ذلك. ورخص في السلب، يعني من قتل منهم قتيلا إن كان ذلك قليل، لأن العراقيين لما أنهم أحسوا بذلك هربوا. وبكل حال فإن الأجراء الذين سمي لهم أجرهم وخرجوا كعمال وكموظفين وكجنود وعساكر ولهم رواتبهم ولهم أجرتهم، فهؤلاء لا يستحقون من الغنيمة شيئا إن كان هناك قتال ومقاتلون يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا، وليسوا يقاتلون للدنيا، فإن الغنيمة لهم. وما غنمه أولئك الجنود فإنه لبيت المال. هكذا صدرت فتاوى. ثم ذكر المؤلف أيضا قصة عبد الرحمن بن عيينة، وقد تقدمت الإشارة إليها، وذلك لأنه من تميم عبد الرحمن بن عيينة بن حصن، وأبوه عيينة بن حصن من قواد وأكابر تميم، وكان يرفع نفسه وهو الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح خيبر حنين 100 من الإبل. عيينة بن بدر بن حصن الفزاري التميمي أغار عبد الرحمن على سرح أهل المدينة وعلى سرح إبل وغنم لأهل المدينة، وكان سلمة بن الأكوع أجيرا لطلحة بن عبيد الله، وكان كأنه يعمل كراع لذلك السرح. فجاء هذا الرجل ومعه من الجنود ومعه من الأعوان، فاستاقوا ذلك النعم وذلك السرح، فصاح سلمة بن الأكوع لأهل المدينة وكان صيتا: يا صباحا، يقول: فأسمعت من بين لابتيها. يقول: كان راميا ومعه سهام، فاتبع ذلك الجيش وأخذ يرميهم، وكلما أصاب واحدا منهم يقول: خذها وانا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. وكلما حاز على غنيمة خلوها، أو كذلك تركوا شيئا من السرح خلفه وراءه، وكلما حصل على أسلحة تركوها كوم عليها وسار في آثارهم. والحاصل أنه استنقذ منهم الجيش السرح، واستنقذ أيضا من جيشهم، وأخذ أو ألقوا كثيرا من أمتعتهم ومن أزوادهم ومن أسلحتهم، ولم يدركه المدد إلا بعدما بعد ذلك الجيش وتفرقوا. فكان لسلمة بلاء حسن مع كونه كان أجيرا عند طلحة بن عبيد الله، ولكن أجرته ليست على ذلك الغزو ولا على ذلك قتال ذلك الجيش، إنما كان أجرته كخادم. فالحاصل أنه لما أدركه النبي صلى الله عليه وسلم ورأى تأثيره ورأى ما حصل عليه، وجمعت تلك الغنائم التي تركها العدو هربا، أعطاه سهم راجل وفارس، أعطاه ثلاثة أسهم، وذلك لبسالته وشجاعته مع كونه كان أجيرا. فإذا قلت: كيف أنه أسهم له ولم يسهم لأجير يعلى، بل قال: ليس له في الدنيا ولا في الآخرة إلا هذه الدنانير؟ فالجواب أن أجير يعلى ما كان له قصد في الغزو ولا في القتال ولا همة في الغزو ولا في الأجر الأخروي، وإنما قصده تلك الدنانير. وأما سلمة رضي الله عنه فإنه وإن كان أجيرا كخادما في منزل، فإنه قد سعى وكان شديد السعي خلف هؤلاء الغزو، خلف هؤلاء الجيش، وقاتلهم قتالا شديدا، وقاتل منهم وجرح ورد ذلك السرح كله وحده، وغنم أيضا من أغنائمهم ما ألقوه وما خلفوه، فكان له وقع في القتال. فجمع المؤلف بين القصتين، أي أن سلمة كان قد قاتل قتالا شديدا وخروجه لأجل الغزو ليس لأجل أجرة، بخلاف صاحب يعلى فإنهما خرج لأجل الجهاد، وإنما خروجه لأجل تلك الدنانير فكان عبدا لها، يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. هذا هو الجمع بينهما الذي اختاره المؤلف، أن من خرج لأجل الجهاد أسهم له، ومن خرج لأجل الأجرة المحددة لم يسهم له. والله أعلم. إذا كان كذلك هو كأنه يقول أريد الغزو ولا أريد شيئا إلا سهمي مع الغانمين، فإن لم يغنموا فأقنع بما قنعوا به وأكون على أجري كما كانوا على أجرهم. صدقت، صحيح أنهم لا يعوقهم كبار السن، يخرجون مع كبار السن يريدون بذلك الأجر، وهو وإن كان كبار السن لكن عنده جلد وعنده قوة وعنده شجاعة وبسالة. إنما الأعمال بالنيات، الله أعلم، أعلم بالنيات. إذا كان خروجهم لأجل طاعة ولي الأمر ولأنهم أعدوا لذلك ولأن الدولة تنفق عليهم عدة سنين مع أنه ليس لهم تأثير، أخرجوهم فهؤلاء أجرا، أجرتهم ما يحصلون عليه من هذه الأجرة ومن هذه المرتبات. وأما إذا كانوا ليسوا موظفين وإنما لما كان الغزو خرجوا وطلبوا الأجر الأخروي، هؤلاء لهم الأجر.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلام له: وقد ذكر المفسرون أنه لما نزلت هاتان الآيتان أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلفون أنهم مؤمنون صادقون، فنزل قوله تعالى: قل أتعلمون الله بدينكم، وهذا يدل على أنهم كانوا صادقين أولا في دخولهم في الدين، لأنه لم يتجدد لهم بعد نزول الآية جهاد حتى يدخلوا به في الآية، إنما هو كلام قالوه. وهو سبحانه قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولفظ لما ينفى به ما يقرب حصوله ويحصل غالبا، كقوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. وقد قال السدي نزلت هذه الآية في أعراب مزينة وجهينة وأسلم وأشجع وغفار وهم الذين ذكرهم الله في سورة الفتح وكانوا يقولون آمنا بالله ليأمنوا على أنفسهم فلما استنفروا إلى الحديبية تخلفوا فنزلت فيهم هذه الآية. وعن مقاتل كانت منازلهم بين مكة والمدينة وكانوا إذا مرت بهم سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا ليأمنوا على دمائهم وأموالهم. فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية استنفرهم فلم ينفروا معه. وقال مجاهد نزلت في أعراب بني أسد بن خزيمة. ووصف غيره حالهم فقال قدموا المدينة في سنة مجدبة فأظهروا الإسلام ولم يكونوا مؤمنين وأفسدوا طرق المدينة بالعذرات وأغلوا أسعارها وكانوا يمنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون أتيناك بالأثقال والعيال. فنزلت فيهم هذه الآية. وقد قال قتادة في قوله يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال منوا على النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءوا فقالوا إنا أسلمنا بغير قتال لم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان. فقال الله لنبيه يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقال مقاتل بن حيان هم أعراب بني أسد بن خزيمة قالوا يا رسول الله أتيناك بغير قتال وتركنا العشائر والأموال وكل قبيلة من العرب قاتلتك حتى دخلوا كرها الإسلام فلنا بذلك عليك حق. فأنزل الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين فله بذلك المن عليكم. وفيهم أنزل الله ولا تبطلوا أعمالكم. ويقال من الكبائر التي ختمت بنار كل موجبة من ركبها ومات عليها لم يتب منها. وهذا كله يبين أنهم لم يكونوا كفارا في الباطن ولا كانوا قد دخلوا فيما يجب من الإيمان. وسورة الحجرات قد ذكرت هذه الأصناف فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولم يصفهم بكفر ولا نفاق لكن هؤلاء يخشى عليهم الكفر والنفاق. ولهذا ارتد بعضهم لأنهم لم يخالط الإيمان بشاشة قلوبهم. وقال بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة وكان قد كذب فيما أخبر. قال المفسرون نزلت هذه الآية في الوليد بن عقبة بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق ليقبض صدقاتهم. وقد كانت بينه وبينهم عداوة في الجاهلية فسار بعض الطريق ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنهم منعوا الصدقة وأرادوا قتلي فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث إليهم، فنزلت هذه الآية. وهذه القصة معروفة من وجوه كثيرة. ثم قال تعالى في تمامها: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى. ثم نهاهم عن أن يسخر بعضهم ببعض، وعن اللمز والتنابز بالألقاب، وقال: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وقد قيل معناه: لا تسميه فاسقا ولا كافرا بعد إيمانه، وهذا ضعيف. بل المراد بئس الاسم أن تكونوا فساقا بعد إيمانكم، كما قال تعالى في الذي كذب: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فسماه فاسقا. والله تعالى أعلم.
يتكلم على هذه الآية ويقولهم: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم يدخل ولا يدل على وليس ببعيد أن يدخل. يقول إن كلمة لما للشيء الذي ما حصل ولكن قد يحصل وقد يكون فيه أمل. فالآية في أنهم ادعوا الإيمان فأكذبهم الله تعالى في الإيمان، ولكن أثبت لهم الإسلام. فاستدل بذلك على أن هناك فرق بين الإسلام والإيمان. ولأجل ذلك شيخ الإسلام بهذا الكتاب لم يذكر أن الإسلام والإيمان يترادفان، بل يقول إن الإيمان أكمل من الإسلام، وأن الإسلام لا يكفي عن الإيمان. ولذلك يفسر الإسلام بأنه الأعمال الظاهرة التي إذا فعلها قيل استسلم فلان لكذا. هذا هو الأصل. ثم بيّن رحمه الله بيانا وافيا سبب نزولها في هؤلاء الذين كانوا مسلمين في الظاهر، وأنهم من أسد بن خزيمة من بني أسد، يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في خزيمة، لأن قريش من كنانة بن خزيمة. فخزيمة له ولدان: كنانة وأسد. وقد ثبت أيضا أنهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم خرج فيهم طليحة الأسدي وادعى النبوة، وأطاعه من أطاعه حتى هزموا، هزمهم الصحابة ورجعوا بعد ذلك إلى الإسلام. فالحاصل أن هؤلاء ادعوا الإيمان ولم يكونوا صادقين، وأخذوا يمنون على النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم قد صدقوا وبأنهم قد دخلوا وبأنهم قد نصروا. أنزل الله: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، أي لا تذكروا ذلك على وجه المن به. فالله تعالى يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وأخبر بأنهم يدعون شيئا يظهرونه وليسوا صادقين فيه، يعني قد يكون الذي يقولونه غير صحيح. ولهذا قال: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، الله تعالى عالم بكم وعالم بما في ضمائركم وأسراركم. ذكر بعد ذلك قصة نزول الآية في هذه السورة: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وأنها نزلت في الوليد بن عقبة ابن أبي معيط لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ساعيا لبني المصطلق، وأقبل عليهم فتلقوه واعتقد أنهم يريدون قتله لثأر كان بينهم، فرجع وقال: منع الزكاة. وهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزوهم، ولكن بعد ذلك جاءوا وقالوا: إننا وافينا رسولك أن لنعطيه زكاتنا، ولكنه رجع هاربا. فنزلت الآية. وفي السورة آداب كثيرة وتعليمات تدل على أنها من السور المدنية التي أدب الله فيها عباده بمثل هذه الآداب. والله أعلم. ندرس هذا الأسبوع، يعني يوم الثلاثاء إذا لم يكن من رمضان، فإن فيه درس. لا، رمضان نتوقف عند دروس الصباح، عن الدروس في المسجد.
صلى الله عليك.
يحكي عن أكثر المفسرين أن هكذا قالوا.
صلى الله عليك. إذا أفرد الإيمان أو الإسلام، هل شيخ الإسلام يرى أنه يدخل فيه الآخر؟
إذا أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام، ذلك لأنه إذا كان يقينيا استلزم الأعمال. وأما إذا أفرد الإسلام فكأنه لا يوافق على ذلك، وخالفه كثير منهم بالرجب في شرح الأربعين.
الرجب على رأي شيخ الإسلام؟
لا، على أن الإسلام عند الإطلاق يكفي عن الإيمان، والإيمان عند الإطلاق يدخل فيه الإسلام. إذا اجتمع الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان أعمال القلب.
امرأة مات ولدها في غير بلدها فدفن، فأرادت نبش القبر وحمل الميت إلى بلدها، ليس لها ذلك لما قلنا. وفي الوقف في فصل الرباط والمقابر: الميت بعدما دفن لا يخرج من غير عذر. ألا ترى أن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم دفنوا في أرض الحرب ولم يحولوا ولم يخرجوا، ويجوز إخراجه بعذر، والعذر أن تكون الأرض مغصوبة أو أخذها الشفيع بالشفعة، ويكره أن يدفن بالسلاح والجلود والفرو والحشو والخف والقلنسوة. وعن عمر رضي الله عنه: تكفن المرأة في 5 أثواب والرجل في 3، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أخبر أن الزيادة على 5 في المرأة وعلى 3 في الرجل من الاعتداء. وفي خنث الهداية وتكفن كما تكفن الجارية، يعني 5 أثواب، لأنه إذا كان أنثى فقد أقيمت سنة، وإن كان ذكرا فقد زاد على 3 ولا بأس بذلك. والأولى في خرقة النساء أن تكون بقدر ما تصل من الثديين إلى الفخذين، ليكون أستر لها، ولا بأس بنشر الطيب من الزعفران والورس في الرجل. ويكره للرجل الكفن من الحرير والإبريسم والمعصفر، والمرأة تكفن فيه. رجل مات ولا شيء له يفترض على الناس أن يكفنوه، فإن لم يقدروا عليه سألوا الناس ثوبا له، لأنه لا يقدر على السؤال بنفسه، خلاف الحي لأنه يقدر بنفسه فلا يحتاج إلى السؤال. ويكره أن يتقدم الجنازة كل القوم، وإن يكن بعضهم أمامها جاز، وإن يكن بعضهم أمامها جاز، ولا بأس بالركوب في الجنازة إذا كان بعيدا عن الجنازة، وإن كان قريبا منها يكره، لأن السبيل في اتباع الجنازة بطريق التذلل لا بطريق التكبر، ولا يتبع الجنازة بنار. وذكر في وصايا شرح الطحاوي رحمه الله شراء الكفن من أمور الحسبة، إنه لو لم يوصي رجل وليس له ورثة فلأصحابه أن يبيعوا من ماله ويشتروا له كفنا. قال: ولا يصلي على جنازة كافر ولا يقوم على قبره، لقوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، أي حين يدفن. روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن المسلم ينبغي أن يصلى عليه ويقام على قبره حتى يدفن. روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في أحكام الجصاص، قال: إلا أن يموت الكافر ولا ولي له إلا مسلم، فإنه يدفنه للضرورة، ولكن لا يراعي فيه سنة في الغسل والدفن، ولكن يغسله غسل الثوب النجس، ولا يضعه في القبر، بل يلقيه كالجيفة الملقاة في المزابل. فإن قيل روي أنه عليه الصلاة والسلام قام على قبر عبد الله بن أبي سلول المنافق، أحسن الله عليك، فإن قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على قبر عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، قلنا ذلك قبل نزول هذه الآية، فنسخ فعله عليه الصلاة والسلام بهذه الآية من أحكام الجصاص، والله أعلم.
هذه أحكام تتعلق بالقبور، ذكر منها نقل القبور بعدما يدفن الميت، هل يجوز أن ينبش وينقل إلى مكان آخر؟ لا يجوز. وإن كان بعضهم قال إذا كان في أرض مغصوبة ولم يوافق أهلها على دفع ثمن لهذا القبر فلهم أن ينبشوه، ولكن الأولى أنهم يأخذون ثمنها ويتركون الميت ولا يتعرضون لنبشه بعد دفنه، هذا هو الواجب. كذلك تعرض أيضا للكفن، وأن الزيادة على ما ذكر تعتبر إسرافا واعتداء، وقد نهى الله عن الاعتداء: لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، لأن في ذلك زيادة لا حاجة إليها، فيكفن أكثر شيء الرجل في 3 أثواب والمرأة في 5 كما هو مفصل. والخنثى في خمسة احتياطا مخافة أن يكون أنثى. والواجب ثوب واحد يستر الجميع بدنه. كذلك إذا تعرض لاتباع الجنائز وكانوا يحملون الجنازة على أكتافهم ويمشون خلفها وأمامها، فذكر أنه يكره أن يكونوا كلهم قدامها لأنهم يسيعون، والمسيعون يكونون خلفها، ولكن يجوز أن يكون بعضهم قدامها إذا كانوا مسيعين وفرق بعضهم فقال يكون الركبان خلفها والمشاة أمامها. والصحيح أنه يجوز أن يكون بعضهم عن جانبها وبعضهم قدامها وبعضهم وراءها سواء كانوا ركبانا أو كانوا مشاة، الجميع يكون لهم الخيار. وفي هذه الأزمنة لما كانوا يحملونها على السيارات لا يستطيعون أن يرتبوا السير، فلا يقولون يا سيارات كلكم صيروا خلفها، بل يتركونهم يتوجهون إلى المقابر، ومن وصل منهم قبل الآخر فله أن يدخل المقابر. وتعرض أيضا لجنازة الكافر إذا لم يوجد من يواريه فإن المسلم له أن يواريه لعدم من يواريه لئلا يتأذى أهل الإسلام برائحة جيفته فيدفن له حفرة، يحفر حفرة ويدفن فيها. هذا هو الأصل، ولا يجوز له أن يهتم بها. واعتذر عن كون النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى قبر ابن أبي مع علمه بأنه منافق، بأن ذلك قبل النهي. بعد ذلك نهى الله تعالى عن مثل ذلك بقوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فدل على أنه كان يقوم على قبر المسلمين وقام على قبر ابن أبي وكفنه في ثوبه. نهاه الله بعد ذلك ونهاه فلم يكن بعد ذلك يشهد جنازة منافق. والله أعلم.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الوجه الحادي والسبعون. وهو أن أرباب هذا القانون الذي منعهم استفادة اليقين من كلام الله ورسوله مضطربون في العقل الذي يعارض النقل أشد اضطراب، فالفلاسفة مع شدة اعتنائهم بالمعقولات أشد الناس اضطرابا في هذا الباب من طوائف أهل الملل. ومن أراد معرفة ذلك فليقف على مقالاتهم في كتب أهل المقالات كالمقالات الكبير للأشعري والآراء والديانات للنبخت وغير ذلك. وأما المتكلمون فاضطرابهم في هذا الباب من أشد اضطراب في العالم. فتأمل اختلاف فرق الشيعة والخوارج والمعتزلة وطوائف أهل الكلام ومقالاتهم المذكورة في كتب المقالات، وقد ذكرها أبو الحسن الأشعري في كتاب مقالات المصلين وغيره ممن صنف في المقالات، وكل منهم يدعي أن صريح العقل معه. وقد ذكرها أبو الحسن الأشعري في كتاب مقالات المصلين وغيره ممن صنف في المقالات، وكل منهم يدعي أن صريح العقل معه وأن مخالفه قد خرج عن صريح العقل، فنحن نصدق جميعهم ونبطل عقل كل فرقة بعقل الفرقة الأخرى، ثم نقول للجميع بعقل من منكم يوزن كلام الله ورسوله، وأي عقولكم تجعل معيارا له، فما وافقه قبل وأقر على ظاهره، وما خالفه رد أو أول أو فوض، وأي عقولكم هو إحدى المقدمات العشرة التي تتوقف إفادة كلام الله ورسوله لليقين على العلم بعدم معارضته له. أعقل أرسطو وشيعته أم عقل أفلاطون وشيعته أم فيثاغورس أم إمبداقلس إمباديقليس أم سقراط أم تامسيطوس أم الإسكندر ابن فيليبس أم عقل الفارابي أم عقل جهم بن صفوان أم عقل النظامي أم عقل العلافي أم عقل الجبائي أم عقل بشر المريسي أم عقل الإسكافي أم عقل حسين النجار أم أبي يعقوب الشحام أم أبي الحسين الخياط أم أبي القاسم البلخي أم ثمامة بن أشرس أم جعفر بن مبشر أم جعفر بن حرب أم أبي الحسين الصالحي أم أبي الحسين البصري أم أبي معاذ التومني أم معمر بن عباد أم هشام الفوطي أم عباد بن سليمان؟ أم ترضون بعقول المتأخرين الذين هذبوا العقليات ومحضوا زبدتها واختاروا لنفوسهم ولم يرضوا بعقول سائر من تقدمهم؟ فهذا أفضلهم عندكم محمد بن عمر الرازي، فبأي معقولاته تزنون نصوص الوحي وأنتم ترون اضطرابه فيها في كتبه أشد الاضطراب؟ فلا يثبت على قول، فعينوا لنا عقلا واحدا من معقولاته ثبت عليه ثم اجعلوه ميزانا. أم ترضون بعقل نصير الشرك والكفر والإلحاد الطوسي؟ فإن له عقلا آخر خالف فيه سلفه من الملحدين ولم يوافق فيه أتباع الرسل. أم ترضون عقول القرامطة والباطنية والإسماعيلية؟ أم عقول الاتحادية القائلين بوحدة الوجود؟ فكل هؤلاء وأضعافهم وأضعاف أضعافهم يدعي أن المعقول الصريح معه وأن مخالفيه خرجوا عن صريح المعقول، وهذه عقولهم تنادي عليهم في كتبهم وكتب الناقلين عنهم، ولولا الإطالة لعرضناها على السامع عقلا عقلا، وقد عرضها المعتنون بذكر المقالات فاجمعوها إن استطعتم أو خذوا منها عقلا واجعلوه ميزانا لنصوص الوحي وما جاءت به الرسل وعيارا على ذلك، ثم اعذروا بعد من قدم كتاب الله وسنة رسوله الذي يسمونه الأدلة اللفظية على هذه العقول المضطربة المتناقضة بشهادة أهلها وشهادة أنصار الله ورسوله عليها، وقال إن كتاب الله ورسوله يفيد العلم واليقين، وهذه العقول المضطربة المتناقضة إنما تفيد الشكوك والحيرة والريب والجهل المركب، فإذا تعارض النقل وهذه العقول أخذ بالنقل الصريح ورمي بهذه العقول تحت الأقدام وحطت حيث حطها الله وحط أصحابها. الوجه الثاني والسبعون: إن الله سبحانه دعا إلى تدبر كتابه وتعقله وتفهمه، وذم الذين لا يفهمونه ولا يعقلونه، وأسجل عليهم بالكفر والنفاق، فقال عن المنافقين: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وقال: ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. وقال: ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. وقال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فالقائل إن كتاب الله وسنة رسوله لا يستفاد منهما يقين من جنس هؤلاء لا فرق بينهم وبينه. وأما من يستفيد منهما العلم وأما من يستفيد منهما العلم واليقين فهم الذين قال الله فيهم: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وهؤلاء يرونه غير مفيد، وقد كشف سبحانه حال الفريقين بقوله: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وقال: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون. الوجه الثالث والسبعون: إن أدلة القرآن والسنة التي يسميها هؤلاء الأدلة اللفظية نوعان: أحدهما يدل بمجرد الخبر، والثاني يدل بطريق التنبيه والإرشاد على الدليل العقلي. والقرآن مملوء من ذكر الأدلة العقلية التي هي آيات الله الدالة عليه وعلى ربوبيته ووحدانيته وعلمه وقدرته وحكمته ورحمته. فآياته العيانية المشهودة في خلقه تدل على صدق النوع الأول، وهو مجرد الخبر، فلم يتجرد إخباره سبحانه عن آيات تدل على صدقها، بل قد بيّن لعباده في كتابه من البراهين الدالة على صدقه وصدق رسوله ما فيه شفاء وهدى وكفاية. فقول القائل إن تلك الأدلة لا تفيد اليقين، إن أراد به النوع المتضمن لذكر الأدلة العقلية العيانية، فهذا من أعظم البهت والوقاحة والمكابرة. فإن آيات الله التي جعلها أدلة وحججا على وجوده ووحدانيته وصفات كماله إن لم تفد يقينا لم تعد دليل بمدلول لم تعد دليل بمدلول أبدا. وإن أراد به النوع الأول الدال بمجرده الخبر، فقد أقام سبحانه الأدلة القطعية والبراهين اليقينية على ثبوته، فلم يحل عباده فيه على خبر مجرد. لا يستفيدون ثبوته إلا من الخبر نفسه دون الدليل الدال على صدق الخبر، وهذا غير الدليل العام الدال على صدقه فيما أخبر به، بل هو الأدلة المتعددة الدالة على التوحيد وإثبات الصفات والنبوات والمعاد وأصول الإيمان. فلا تجد كتابا قد تضمن من البراهين والأدلة العقلية على هذه المطالب ما تضمنه القرآن، فأدلته لفظية عقلية. فإن لم يفد اليقين فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ وصلى الله على نبينا محمد.
هكذا ذكر عن هؤلاء العقلانيين أنهم يعتمدون العقول، ومع ذلك اختلف الفلاسفة في دلالات العقول، فأثبت بعضهم شيئا بالعقل ونفى غيره، وخالفه شيخه فأثبت أشياء نفاها تلميذه واضطربوا في ذلك. فبدأ بأرسطو الذي هو عندهم المعلم الأول عند الفلاسفة، وقد خالفه أيضا، وقد خالف شيخه سقراط، وخالفه تلاميذه منهم أفلاطون من علماء الفلاسفة الأولين، وكل منهم يدعي أن العقل معه، فاختلفت عقولهم. وكذلك أيضا من جاء بعدهم من هذه الأمة الفلاسفة الإلهيون، ومنهم ابن سينا أثبت أشياء نفاها من قبله، والفارابي نفى أشياء أثبتها مشايخه، وكل منهم يحتج بالعقل. وهكذا أيضا المعتزلة، الجهم يحتج بالعقل نفى أشياء، وخالفه تلميذه بشر المريسي أثبت أشياء نفاها شيخه، نفى أشياء أثبتها عقله، وهكذا بقية المعتزلة. بل إن أحدهم يبقى مثلا 10 سنين يثبت شيئا بالعقل، ثم يتغير عقله فينفيه، وكذلك العكس، دليل على أن عقولهم ليست على شيء، وإنما هي مضطربة. وبكل حال، فشبهاتهم التي يشبهون بها ويردون بها الأدلة الصريحة من نصوص الوحيين متهافتة، سواء كانت نقلية أو عقلية، وكذلك أيضا اختلافهم بالتأويلات، كون هذا يؤول النص بكذا، ويجيء الآخر ويؤوله بمعنى آخر، فكل ذلك أيضا دليل على اضطرابهم. وهذه سنة الله، أما أهل الحق فإنهم لم يضطربوا ولم يختلفوا، بل كلهم على حق وعلى قول واحد يعتمدونه ويطرحون ما سواه من العقول المتهافتة. والله أعلم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين قد أمرنا أن نؤمن بما أوتوه وأن نقتدي بهم وبهداهم. قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده، وقد نسخ بشرعه ما نسخه من شرع غيره، فلم يبقى طريق إلى الله إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فما أمر به من العبادات أمر إيجاب أو استحباب فهو مشروع، وما رغب فيه وذكر ثوابه وفضله. ولا يجوز أن يقال إن هذا مستحب أو مشروع إلا بدليل شرعي، ولا يجوز أن يثبت شريعة بحديث ضعيف، لكن إذا ثبت أن العمل مستحب بدليل شرعي وروي له فضائل بأسانيد ضعيفة جاز أن تروى إذا لم يعلم أنها كذب، وذلك أن مقادير الثواب غير معلومة، فإذا روي في مقدار الثواب حديث لا يعرف أنه كذب لم يجز أن يكذب به. وهذا هو الذي كان
يكذب.
أحسن الله إليك. فإذا روي في مقدار الثواب حديث لا يعرف أنه كذب لم يجز أن يكذب به، وهذا هو الذي كان للإمام أحمد بن حنبل وغيره يرخصون فيه وفي روايات أحاديث الفضائل. وأما أن يثبتوا أن هذا عمل مستحب مشروع بحديث ضعيف فحاشا لله، كما أنهم إذا عرفوا أن الحديث كذب فإنهم لم يكونون يستحلون روايته إلا أن يثبتوا أنه كذب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فهو عبادة يشرع التأسي به فيه، فإذا تخصص زمان أو مكان بعبادة كان تخصيصه بتلك العبادة سنة، كتخصيصه مقام إبراهيم بالصلاة فيه، فالتأسي به أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل لأنه فعل، وذلك إنما يكون بأن يقصد مثل ما قصد. فإذا سافر لحج أو عمرة أو جهاد وسافرنا لذلك كنا متبعين له، وكذلك إذا ضرب لإقامة حد بخلاف من شاركه في السفر وكان قصده غير قصده، أو شاركه في الضرب وكان قصده غير قصده، فهذا ليس بمتابع له، ولو فعل فعلا بحكم الاتفاق مثل نزوله في السفر بمكان أو أن يصب في أداوته ماء فصبه في أصل شجرة.
كسر الهمزة إداوته،
أو أن يصب في إداوته ماء فصبه في أصل شجرة، أو أن تمشي راحلته في أحد جانبي الطريق ونحو ذلك، فهل يستحب قصد متابعته في ذلك؟ كان ابن عمر يحب أن يفعل مثل ذلك، وأما الخلفاء الراشدون وجمهور الصحابة فلم يستحبوا ذلك، لأن هذا ليس بمتابعة له، إذ المتابعة لا بد فيها من القصد، فإذا لم يقصد هو ذلك الفعل بل حصل له بحكم الاتفاق كان في قصده غير متابع له. وابن عمر رحمه الله يقول: وإن لم يقصده لكن نفس فعله حسن على أي وجه كان، فأحب أن أفعل مثله، إما لأن ذلك زيادة في محبته، وإما لتركه مشابهته. ومن هذا الباب إخراج التمر في صدقة الفطر لمن ليس ذلك قوته. وأحمد قد وافق ابن عمر على مثل ذلك، ويرخص في مثل ما فعله ابن عمر، وكذلك رخص أحمد في التمسح بمقعده من المنبر اتباعا لابن عمر. وعن أحمد في التمسح بالمنبر روايتان أشهرهما أنه مكروه كقول الجمهور، وأما مالك وغيره من العلماء فيكرهون هذه الأمور وإن فعلها ابن عمر، فإن أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم لم يفعلها، فقد ثبت بالإسناد الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان في السفر فرآهم ينتابون مكانا يصلون فيه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا، من أدركته فيه الصلاة فليصلي فيه وإلا فليمضي. وهكذا للناس قولان فيما فعله من المباحات على غير وجه القصد، هل متابعته فيه مباحة فقط أو مستحبة، على قولين في مذهب أحمد وغيره، كما قد بسط ذلك في موضعه. ولم يكن ابن عمر ولا غيره من الصحابة يقصدون الأماكن التي كان ينزل فيها ويبيت فيها مثل بيوت أزواجه ومثل مواضع نزوله في مغازيه، وإنما كان الكلام في مشابهته في صورة الفعل فقط، وإن كان هو لم يقصد التعبد به. فأما الأمكنة نفسها فالصحابة متفقون على أنه لا يعظم منها إلا ما عظمه الشارع. فصل: وأما قصد الصلاة والدعاء والعبادة،
يتكلم رحمه الله على تتبع الآثار. إن كان ابن عمر رضي الله عنه حريصا على تتبع أماكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه كان يتحرى المكان الذي نزل للبول فيه فينزل فيه، وروى عنه البخاري حديثا في المواضع التي كان يصلي فيها بين مكة والمدينة، وذكر أنه كان ينزل تحت شجرة، فكان ابن عمر ينزل عند تلك الشجرة حتى أنه لما خاف أنها تسقط أو تموت كان يصب ما معه من الماء في أصلها إذا جاء معتمرا أو حاجا يصب الماء في أصلها حتى لا تموت. وذكر في الحديث أنها لما طالت انكسر غصن من أعلاها وبقي في فرعها ذلك الغصن، وأماكن أخرى كان ينزل فيها ابن عمر. ومع ذلك فإن